إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص، فإنه عزيز على النفس. ولا تعاني النفس معاناة ومشقة أشد عليها من الإخلاص لله رب العالمين. وذلك أن العبد إذا أخلص لله عز وجل فهو من السعداء، وهو من أهل النجاة. وأما إذا أشرك فالله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فينبغي على الإنسان أن يهتم بهذا الأصل، لأن هذا الأصل هو الدين. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: الإسلام هو الاستسلام والسلامة، الاستسلام والسلامة. قال: والسلامة يعني الإخلاص. ويستدل على ذلك بقوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. رجلا سلما يعني خالص. فإذا هذا الدين وهو الإسلام يقوم على هذين الأصلين: الاستسلام لله عز وجل لأمره وبما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكفي هذا، لا بد من السلامة، أن تكون أقوالك وأعمالك سالمة لله عز وجل. سالمة يعني خالصة. ولذلك التذكير بالإخلاص ينبغي أن يكون بين الحين والآخر. بل لو غفل الإنسان عن الإخلاص لحظة واحدة كأنه ما عمل. الإخلاص ينبغي أن يكون مصاحبا لك في كل قول وفي كل فعل. إذا غفلت عن الإخلاص لحظة واحدة فكأنك تتعب نفسك، بل لا نقول كأنك، بل نقول فإنك تتعب نفسك. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وجاء في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح أن أناسا يأتون يوم القيامة ولهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا إذا خلوا بمحارم الله عز وجل انتهكوها، فعلم أن هؤلاء لم يخلصوا لله عز وجل. فإذا هذا الدين يقوم على الإخلاص، ولذلك قرر هذا الأصل في فاتحة الكتاب التي هي يدور عليها كل القرآن: إياك نعبد، هذا هو الإخلاص. إياك نعبد، هذا هو الإخلاص. وكما ذكرت في أول الدرس أن الإخلاص عزيز، صعب، شاق على النفس. طيب، ما سبيل تحقيقه؟ ما سبيل تحقيقه؟ بقية الآية: وإياك نستعين. فالاستعانة بالله عز وجل أهم ما يعين العبد على الإخلاص لله رب العالمين. وصلنا في فاتحة الكتاب إلى قوله تعالى: مالك يوم الدين، وعرفنا أن يوم الدين يبدأ بالموت، يبدأ بالموت الذي هو القيامة الصغرى، القيامة الصغرى. وهذا إن شاء الله سنتكلم عن بقية مباحثه، ولا أدري إذا كنت في المرة الماضية ذكرت لكم ووصيت نفسي وإياكم باقتناء 3 كتب للدكتور الأشقر، ذكرنا هذا؟ إيه، على ما يبدو أن هذه يعني سلسلة في العقيدة، فهذه 3 كتب تتعلق بيوم الدين، وهذا ما كنا ننوي عمله، فجزاه الله خير يعني كفانا. فرقم 5 هذا اللي هو الإيمان باليوم الآخر، الركن 5 من أركان الإيمان. فقال: القيامة الصغرى، القيامة الصغرى، وذكر فيها الموت والقبر إلى أشراط الساعة. ثم الجزء الثاني ذكر فيه القيامة الكبرى، البعث والحشر. ثم ذكر في الجزء الثالث الجنة والنار. وأسلوب الدكتور عمر ميسر جدا، يعني هذه الكتب أي إنسان يفهمها، واعتماده على الأحاديث الصحيحة، دوما يعتمد على الأحاديث التي في الصحيحين، وإن لم فيعزو دوما إلى كتب الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. وأسلوبه سهل جدا، ولذلك إن شاء الله نحن سنحاول أن يعني نمر على هذه الأجزاء. طبعا لا نقول أننا سنقرأها بحروفها، وإنما يعني من باب التذكير. فاقتنوا هذه الكتب واقرؤوها، لأن الإنسان إذا كان حقق الإيمان باليوم الآخر وعلى علم بما فيه، فستهون عليه هذه الدنيا، وسوف ييسر الله عز وجل عليه العباد. لأن الذي لا يتعظ بما يكون في اليوم الآخر لن يتعظ، الذي لا يتعظ بالموت وبما يحصل في القبر وبما يحصل يوم القيامة إلى أن يحكم الله عز وجل بين العباد ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، الذي لا يتعظ بمثل هذه الأخبار فلن يتعظ. فأنا أرى يعني أن الدكتور قد أجاد جدا فيما يتعلق باليوم الآخر. المهم أننا وصلنا إلى نهاية الكلام على الموت، ورأينا أن نذكر أو أن نختم الكلام على الموت بمسائل تتعلق بالموت والموتى، أحكام يعني، وذلك من كتاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه، كتاب أحكام الجنائز وبدعها. وصلنا إلى الثناء على الميت بعد أن ذكرنا علامات حسن الخاتمة ووصلناها إلى 19. نأتي الآن إلى ثناء الناس على الميت. قال رحمة الله عليه: والثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقين أقلهم اثنان من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم موجب له الجنة. الميت إذا شهد له اثنان فما أكثر، وكان هذان الاثنان من أهل الصلاح والعلم الذين يعرفون هذا الرجل، إذا شهدوا له فهذا مما يبشر بالخير. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة، فأثني عليها خيرا وتتابعت الألسن بالخير، فقالوا: كان ما علمنا يحب الله ورسوله. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت، يعني وجب ما قلت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا وتتبعت الألسن لها بالشر، فقالوا: بئس المرء كان في دين الله، بئس المرء كان في دين الله. فالذي يهمنا هو الشهادة المتعلقة بدين هذا الرجل. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر: فدا لك أبي وأمي. ثم ذكر ما حصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وفي رواية: إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. يعني هؤلاء الذين أثنوا إنما ذلك بوحي من الملائكة، الملائكة تنطق على ألسنتهم. وهذه الشهادة لا تختص بالصحابة، وإنما تختص أيضا وإنما هي أيضا لمن كان على دربهم. إذن هذه الشهادة للصحابة وللتابعين ومن تبعهم بإحسان. فإذن الذي يهمنا هو شهادة هؤلاء، وأما شهادة الفساق فلا فائدة فيها، شهادة الفساق لا فائدة فيها، وإنما الشهادة التي تنفع هي شهادة أهل الخير والعلماء. نعم. طبعا هناك أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قلنا وثلاثة، قال وثلاثة. قلنا واثنان، قال واثنان. قالوا ثم لم نسأله في الواحد. نعم. قال الشيخ رحمة الله عليه: وأما قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة ما تشهدون فيه، كما يحصل الآن، ما تشهدون فيه، اشهدوا له بالخير. كيف هذا؟ اشهدوا له بالخير حتى لو كان شريرا، حتى لو كان شريرا، هكذا يقولون اشهدوا له بالخير، فيجيبونه بقولهم صالح أو من أهل الخير ونحو ذلك، فليس هو المراد بالحديث قطعا، بل هو بدعة قبيحة، لأنه لم يكن من عمل السلف، ولأن الذين يشهدون بذلك لا يعرفون الميت في الغالب، بل قد يشهدون بخلاف ما يعرفون. ليش؟ استجابة لرغبة طالب الشهادة بالخير، ظنا منهم أن ذلك ينفع الميت، وجهلا منهم بأن الشهادة النافعة إنما هي التي توافق الواقع في نفس المشهود له. نعم. ونستفيد من هذا أنه يجوز لك أن تشهد للميت بالشر، كما سمعت ماذا قال الصحابة، قالوا بئس الرجل كان في دين الله. فإذا شهدت بذلك فلا حرج، ولا تعتبر هذه إهانة للميت. ثم قال: الوفاة عند الكسوف. إذا توفي إنسان عند الكسوف لا علاقة بين وفاته وبين الكسوف، والذي يجعل هناك علاقة بين موت الميت وكسوف الشمس أو كسوف القمر هذا من عمل الجاهلية، هذا من عمل الجاهلية. نعم. والأدلة في هذا معروفة، لما خسفت الشمس، لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، خطب في الناس وقال: إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله به عباده. قال: غسل الميت، غسل بضم الغين، ولا تقل غسل، الغسل هو الغسل الشرعي الذي يكون له صفة معينة. إذن الغسل ما كان له صفة معينة، ولذلك تقول غسل الجناب، غسل الجمعة، غسل الميت. وأما مجرد الغسل فنسميه غسل، تقول إنسان غسل يديه، فإذا ما كان عادة تقول غسل، وما كان عبادة فتقول غسل. وطبعا غسل الميت هذه عبادة لأن له صفة معينة. قال: فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله. إذن غسل الميت واجب على الكفاية، وجب. ثم ذكر الشيخ أدلة وجوب الغسل، منها هذا الرجل الذي وقصته دابته وهو محرم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اغسلوه بماء وستر، اغسلوه. وهذا فعل أمر، وفعل الأمر يدل على الوجوب، إلا إذا جاء حديث آخر نعرف به أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوه بماء وستر. وكذلك لما ماتت ابنته صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. قال الشيخ: ويراعى في غسله الأمور الآتية، ثم ذكر 13 أمرا. يراعى في غسل الميت 13 أمرا، طبعا هذه ليست من وحي العقل وإنما هي من وحي السماء. ديننا ليس فيه شرع بالعقل، وإنما الشرع كله بالنقل، وإنما وظيفة العقل في هذا الدين هو أن يجتهد في فهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تشريع فلا، ولذلك ينبغي أن تحفظ هذا الأصل. أي عبادة لله عز وجل لابد أن يكون عليها دليل، أي عبادة لله عز وجل لابد أن يكون عليها دليل. يعني أنت في الصلاة المفروضة تقرأ دعاء الاستفتاح، طيب هل نقرأ دعاء الاستفتاح في الصلاة على الجنازة كما سيأتينا إن شاء الله؟ عندك قاعدة تمشي عليها، لا تقرأ. الذي يقول نقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة نقول له هات الدليل. وهكذا أي عبادة لابد لها من دليل. قال: ويراعى في غسله الأمور الآتية. قال: غسله ثلاثا فأكثر على ما يرى القائمون على غسله. هل يمكن أن يغسل مرة واحدة؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بدأ بكم؟ بثلاث. قال: اغسلنها ثلاثا. وقد وقفت على حديث في صحيح الجامع قال عليه الصلاة والسلام، وهو برقم 5207، قال: لما توفي آدم غسلته الملائكة، لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وترا وألحدوا له وقالوا: هذه سنة آدم في ولده، هذه سنة آدم في ولده. فإذن هذه سنة قديمة، وهو أنه يغسل وترا ويلحد له، واللحد معروف كما سيأتي إن شاء الله. إذن غسله ثلاثا، وأن تكون الغسلات وترا 3-5-7 أو أكثر من ذلك حسب حال كل ميت. قال: وأن يقرن مع بعضها سدر، وأن يقرن مع بعضها سدر أو ما يقوم مقامه في التنظيف كالأشنان والصابون. إذن يجعل في إحدى هذه الغسلات يعني شيء من هذه المنظفات. رابعا: أن يخلط مع آخر غسلة منها شيء من الطيب كالكافور ونحوه، فالغسلة الأخيرة يخلط معه شيء من الطيب، إلا المحرم، لأنه كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تطيبوه، لأنه محرم، والمحرم يحرم عليه الطيب، فحكمه بعد الموت كحكمه في الحياة، ويبعث يوم القيامة ملبيا. سبحان الله، لماذا يبعث يوم القيامة ملبيا؟ لأنه كما مر علينا أن المرء، وهذا في صحيح مسلم، يبعث على ما مات عليه. فمن علامات حسن الخاتمة أن يختم لك بعمل صالح، المرء يبعث على ما مات عليه. فلو مت مثلا وأنت تصلى ركعتين في جوف الليل فأبشر، هذه كرامة من الكرامات، يبعث المرء على ما مات عليه. وهذا الحديث أيضا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال: خامسا نقض الضفائر وغسلها جيدا، إذن المرأة لا بد أن تنقض ضفائرها عند الغسل. سادسا تسريح شعره، تسريح شعره. سابعا جعله ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها، ثلاث ضفائر للمرأة وتلقى خلفها. نعم، ما تعرفون الضفائر؟ لا، الضفائر معروفة، هذه الضفائر أشهر شيء عندنا. شو تسموها؟ ها؟ خلاص، العقوص هذه. نعم. نعم. ثامنا البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه. طبعا عند الغسل يبدأ بالميامن كما هو الشأن في الأغسال التي هي على سبيل العبادة. تاسعا أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء إلا ما استثني كما سيأتينا إن شاء الله. الأدلة على هذه الأشياء حديث أم عطية، وهو حديث مشهور وفيه هذه الأشياء. قال عاشرا أن يغسل بخرقة أو نحوها تحت ساتر لجسمه بعد تجريده من ثيابه كلها، يجرد من ثيابه ولا ترى عورته، ثم يؤتى بثوب ويغطى هكذا، يمسكه جماعة، ثم الغاسل يغسل من تحت الإيش، من تحت الثوب، ويصب الماء من فوق الثوب، فإذا لا يجوز أن ترى عورته، وإنما يغسل من تحت هذا الساتر. وهذا الشأن في كل ميت، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجرد من ثيابه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجرد من ثيابه، كما في حديث عائشة قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، فعلم أن الموتى عند التغسيل يجردوا. قالت أم نغسله وعليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، كلهم ناموا حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره من النوم، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، وهذا من تكريم النبي صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر أن المحرم لا يجوز تطيبه، وهذا ذكرناه. الثاني عشر أن الزوجان يجوز لكل منهما أن يغسل الآخر، أن يغسل الآخر، وفي ذلك أحاديث أن عائشة رضي الله عنها قالت لو كنت استقبلت من أمر ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. وحديث آخر لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع قالت وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول ورأساه، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك. فإذا الرجل يغسل امرأته والمرأة تغسل زوجها. الثالث عشر أن يتولى، نعم لكن يبقى طبعا الكلام في الأولى. يعني لو عندنا امرأة ماتت هل الأولى أن يغسلها زوجها أم يغسلها النساء؟ يختلف هذا باختلاف الأحوال. الثالث عشر أن يتولى غسله من كان أعرف بسنة الغسل، من كان أعرف بسنة الغسل، أو يشاهد يحضر معهم ويقول افعلوا كذا افعلوا كذا. قال لا سيما إن كان من أهله وأقاربه، لأن الذين تولوا غسله كانوا كما ذكرنا. نعم، علي رضي الله عنه كان ممن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا، وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. قال ولمن تولى غسله أجر عظيم بشرطين. يعني أنت إذا تعلمت كيفية التغسيل فحاول أن تغسل الميت، لأن في ذلك أجر عظيم كما ستسمع الآن، فيه أجر عظيم وفيه فوائد. تصور أنك إذا غسلت ميتا يعني وأنت تتذكر أنه سيأتيك يوم يعني مثل هذا اليوم، فقال ولمن تولى غسله أجر عظيم بشرطين. الأول أن يستر عليه، أن يستر عليه ولا يحدث بما قد يرى من المكروه. سبحان الله، ولذلك هؤلاء المغسلون لا أجر لهم لشيئين. الشيء الأول أنهم يفضحون الموت، يقول رأيت كذا وكذا ويستهزئ ويضحك. والشيء الثاني أنه يأخذ أجر على هذا التغسيل، أنه يأخذ أجر على هذا التغسيل، والواجب أنه يفعله حسبة، يفعله حسبة. اللهم أن تكون الدولة جعلت إنسانا معينا وعينته للتغسيل وجعلت له أجرا، وجعلت له أجرا. فأول شيء أن يستر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. هذا في الغسل. ومن حفر له فأجنه، إذا حفرت له قبره فأجنه يعني جعله فيه وستره فيه، أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. كأنك بنيت له بيتا وإلى يوم القيامة ويستمر. قال ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. فهذا في التغسيل وحفر قبره وتكفينه. الشرط الثاني أن يبتغي بذلك وجه الله في التغسيل، أن يبتغي بذلك وجه الله، لا يأخذ أجرا، لا يأخذ أجرا أبدا، حتى لو جاء وهو قاصد عدم الأجر ثم عرضوا عليه فلا يأخذ أيضا، لأنه إنما قصد بهذا ابتغاء وجه الله عز وجل. وهذا طبعا الأصل الذي ذكرناه في أول الدرس. وبذا يظهر لك أن هؤلاء المغسلين الذين يحددون يعني أجورهم قبل أن يأتوا فلا أجر لهم إلا ما أخذوا من الدراهم. قال ويستحب لمن غسله أن يغتسل. من غسل ميتا فليغتسل، يستحب لمن غسله أن يغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. فليغتسل هذا فعل إيش يا أخي؟ فعل أمر. فعلى حسب هذا النص أن الغسل من غسل الميت إيش؟ واجب. لكن سيأتيك الآن ما يصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هذا كله عن الاستحباب. الدليل على أن هذا الغسل ليس واجبا قوله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه. ليس عليه، يعني ليس واجبا عليكم، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، حسبكم أن تغسلوا أيديكم، إذن يكفي أن تغسل يديك، وأما أن تغتسل فهذا مستحب، إن شئت فعلت وإن شئت تركت. نعم، نفس الشيء، نفس الشيء. قال: فحسبكم، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قال: ولا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة. قتيل المعركة لا يغسل، ولو اتفق أنه كان جنبا، حتى ولو كان جنبا فلا يغسل. وفي ذلك أحاديث مذكورة، من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في شهداء أحد ادفنوهم في دمائهم ولم يغسلهم، ولم يغسلهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تغسلوهم، فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة، يفوح مسكا يوم القيامة. حديث آخر ونذكره، يعني لأنه حديث جميل. نعم، خلي هذا الحين، نحن نأخذ ما يهمنا الآن. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له، فأفاء الله عليه، فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلان. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيب، لكني أفقد جليبيب من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فاطلبوه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قتلهم رضي الله عنه، إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه، يعني غيرهم طبعا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منهم، هذا مني وأنا منهم. لأن الجهاد يعني فضله عظيم، الإنسان الذي يبذل نفسه في سبيل الله فهذا يدل على، أو فهذا برهان على أن هذا الرجل اكتمل إيمانه. قال: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ثم قال بذراعيه هكذا فبسطهما، قال: فوضعه على ساعديه، ليس له سرير إلا ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم، فحفر له ووضع في قبره، ولم يذكر غسلا، ولم يذكر غسلا، وهذا هو الشاهد. نعم، والدليل على أنه لا يغسل حتى وإن كان جنبا القصة التي تعرفونها، وهي قصة من حنظلة، فإنه لما سمع الهائعة يعني الصوت المنادي على الجهاد خرج ولم يغتسل، فقتل فغسلته الملائكة، ولذلك يسمى حنظلة الغسيل الذي غسلته الملائكة. وكذلك أيضا حمزة، كما في حديث ابن عباس قال: أصيب حمزة ابن عبد المطلب وحنظلة ابن الراهب وهما جنب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الملائكة تغسلهما. فأضف إلى معلوماتك، فإذا قيل لك ما الغسيل جوابان: حنظلة ومن؟ وحمزة. المشهور بأنه الغسيل حنظلة، لكن أيضا حمزة، وهما جنب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الملائكة تغسلهما. نعم. الآن سؤال خليل يقول: تغسيل الملائكة هل كان خاصا بحمزة وحنظلة؟ وكأنه يقول الآن: إذا مات أو إذا قتل إنسان شهيدا في ساحة المعركة، وعلمنا أنه خرج إيش؟ جنبا، فهل يشرع أن نغسله؟ هل يشرع هذا؟ حسب ما سمعنا أنه لا يشرع. وهل تكون الملائكة غسلته؟ هذا شيء غيبي لا نعلمه، لكن أنا أنقل لك كلمة للإمام الذهبي في ترجمة حنظلة في سير أعلام النبلاء، قال: لو استدل به، يعني بقصة حنظلة، على تغسيل الشهيد الجنوب لكان حسنا. يعني يقول: لو أننا علمنا أن إنسان خرج وقتل في ساحة المعركة جهادا في سبيل الله، فلو استدلنا بهذه القصة على تغسيل الشهيد الجنب لكان حسنا، لكن والله أعلم، يعني الراجح أنه لا يغسل، أنه لا يغسل. هذا شيء أيضا جيد هذا. نعم، هذا جيد. ومما يدل على هذا ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تغسلوهم فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة. الآن تكفين الميت، قال: وبعد الفراغ من غسل الميت يجب تكفينه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث المحرم الذي وقصته الناقة، قال: وكفنوه. لكن المحرم يكفن في إيش؟ في ثوبيه، يكفن في ثوبيه. قال: والكفن أو ثمنه من مال الميت ولو لم يخلف غيره. فإذا تكفين الميت وتجهيزه هذا من على رأس التركة، يتم أولا، وما بقي يقسم على الورثة بعد الوصية وبعد سداد الدين وبعد تجهيزه، الذي يبقى فيقسم على الورثة. والدليل على هذا أن الكفن من مال الميت قصة مصعب بن عمي رضي الله عنه، قال: خباب هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب ابن عمير، لم يأكل من أجره يعني في الدنيا، وهذا خير. قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء، وفي رواية: ولم يترك إلا نمرة، فهذه من ماله، ولم يترك إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه، أو غطوا بها رأسه، وجعلوا على رجليه الإذخر، وهو حشيش طيب الرائحة. فإذن هذا حكم نستفيده، أن الكفن إذا لم يكن سابغا فيكفن الميت من أعلاه إلى أسفله، فيغطى رأسه وهكذا، وإن لم نجد فتبقى رجلاه مكشوفتين. طبعا هذا لا يكون إلا في مثلا في سفر في صحراء أو كذا. قال: وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدنه. فإذا هذا هو الإسبال المشروع. إذن الميت يسبل عليه، وأما الحي فلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل الكعبين ففي النار، وقال: أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، ولا بأس فوق الكعبين. إذن ما أسفل الكعبين في النار. ولا يلبسن عليك الذي يقول خيلاء، نقول: لأنه لو فعل خيلاء لكان عذابا فوق العذاب. إذن مجرد الإسبال في النار، وإذا فعله خيلاء فيكون في النار، ولا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. نعم. وأما المرأة فتجر ثوبها ذراع ولا تزد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخينه شبرا، قالوا أو قلنا: يا رسول الله إذن تنكشف أقدامهن، قال: ذراعا ولا يزدن. إذن لا تزد المرأة عن ذراع، والذراع شبرا، هذا الذراع من هنا من أعلى الأصبع الوسطى إلى المرفق، شبرا، واحد اثنين. لا، آخر الأسئلة للآخر. قال: والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته، لا يكون رقيقا، وستره وتوسطه، يكون من أوسط الثياب، لا يكون يعني حقيرا، ولا يكون غاليا أو يعني ذا جودة عالية، كما سيأتي الآن أن أبا بكر أي أحق بالجديد، الحي أحق بالجديد. قال: فإن ضاق الكفن عن ذلك ولم يتيسر السابغ ستر به رأسه وما طال من جسده.